بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 83 على 1. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
لا تختلف على أيمانك.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.
أنت
حي على الصلاة حي على الفلاح.
وين صاحب الدار؟
نعم يا شيخ،
يا أخي هذا رشحنا للإمامة بدون إذن.
لا لا نأذن لك،
لأنه حط لي هون الشارع يعني. تفضل صلي. يسع صفين، فإذا بيسع صفين لا تحشروني ولا تضايقوني، تأخروا عني. أيوة. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله اكبر. الله اكبر. ربي اغفرني وارحمني. الله اكبر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. تبارك يا اللهم أنت البركة بروك الجمال. هزت الأرض تحت مني. إذا غيرك. أريد أن أذكر بقضيتين. القضية الأولى هي مسابقة الإمام بالتأمين، وهذا خطأ. أنتم تعلمون أن الإمام من السنة أن يقرأ القرآن آية آية، وبصورة خاصة الفاتحة. وكما أيضا تعلمون أن آخر آية في الفاتحة ولا الضالين، انتهت الآية. لابد أنكم تتصورون معي بأن هذا الإمام الذي قرأ الفاتحة لابد من أن يأخذ نفسا جديدا ليستأنف القراءة بعد الفاتحة. الذي يقع أنكم لا تسمعون له بذلك، وهذا ظلم. وأكثر من هذا الظلم أنه مخالف لحديث الرسول عليه السلام، حيث قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. فإذا كنتم لا تسمحون له بأن يتنفس ليستطيع أن يقول آمين، فكيف يمكنكم أن تقولوا آمين بعد أن يقول هو آمين؟ هذا خطأ شائع، وإن كان مستثارا أن يكون شائعا بين جماهير الناس الذين لا يهتمون بالسنة وباتباع أوامر الرسول عليه السلام، فليس مستثاغا أبدا أن يكون هذا الخطأ ساريا وشائعا بين أهل السنة. ولذلك فلزام عليكم إذا اقتديتم وراء الإمام في الجهرية أنكم إذا سمعتموه يقول ولا الضالين، فاحبسوا أنفاسكم، لا تتسرعوا بالنطق بآمين، لأنه بعد ما أخذ نفس ليقول آمين. فعليكم أن تحبسوا أنفاسكم مرحلتين، المرحلة الأولى بمقدار ما يأخذ الإمام نفسا جديدا، المرحلة الثانية حين يقول تسمعون ابتداءه بألف آمين، حين ذاك تبدأون أنتم بدوركم آمين. ومن العجيب مع صريح هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري مسلم، إذا أمن الإمام فأمنوا، فالمسلمون يضيعون على أنفسهم بسبب جهلهم بهذا الحديث أو بسبب إهمالهم لتطبيق هذا الحديث أجرا عظيما جدا جدا، لو عاشه المسلم عاش عمر نوح عليه السلام لما كان الثمن إلا بخسا تلقاء ذلك الأجر العظيم، وهو مغفرة الله عز وجل، لأن تمام الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم بماذا؟ بأن تحبسوا أنفاسكم، أن تصبروا قليلا على الإمام حتى يتراد إليه نفسه، ليتمكن من أن يبتدئ بآمين. فإذا سمعتموه قال بدأتم أنتم بعده بآمين. ولأمر ما كانت السنة الصحيحة أن يجهر الإمام بآمين، وليس كما يقول الحنفي وأمثالهم بأن الإمام لا يجهر بآمين. السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفاتحة قال آمين ورفع بها صوته، ورفع بها صوته، هذه سنة عملية ويرحمك الله. والحكمة من وراء ذلك واضحة، ليتمكن المقتدون من الحصول على مغفرة الله عز وجل بأن يقولوا بعيدا قول الإمام آمين، أن يشاركوه في هذه الكلمة فيحظون بذلك بمغفرة الله عز وجل. بل قال بعض العلماء القدامى لا يقول المقتدي آمين إلا بعد فراغ الإمام من قوله آمين، وهذا أبلغ في كبح جماع هذا الانطلاق الشائع في كل بلاد الدنيا. إن صليت في المدينة وإن صليت في مكة وإن صليت في القاهرة، كل الناس مثل ما قال ذاك التركي هبسي بربر، كله مثل بعضهم، أبدا ما فيهم ناس بيمسكوا أنفاسهم هذه ليقولوا على الأقل بعد أن يبدأ الإمام بآمين. فهذه أزرعها في قلوبكم، ولا أقول في عقولكم، لأن القلب هو مركز العقل ولا شك في الإسلام، فعليكم أن تتذكروا وأن تفعلوا ذلك وأن تبلغوا من وراءكم. المسألة الأخرى، نعم، الأولى التي دندنا حولها
رواية أخرى، فإذا قال رب العالمين فقولوا
ما تنافي هذه؟ ماذا تفهم من الرواية الأخرى إذا قال ولا الضالين؟ هل يقول الإمام آمين أم لا يقول؟ ها؟ إذا انضم هذا إلى هذا تطلع بالنتيجة التي سمعتها، يعني تفسر حديثك بحديثي، فتقول وهذا كما قلنا بالنسبة للجمع بين الأحاديث هناك في الداخل، لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا، لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده إلا لمن لم يستطيع أن ينضم إلى الصف، وإذا قال الإمام للضالين فقولوا آمين ضم إليه حديثنا، فقل وإذا قال الإمام للضالين آمين فقولوا آمين، فلا مخالفة. مش مشكلة، الآن نحن قلنا وانتهينا لحكمة ما كانت السنة أن يجهر الإمام بآمين، فنحن بحثنا الآن فيما إذا كان الإمام يجهر بآمين فلا تصدقوه، أما إذا كان هو يسر بها كما قلنا عن الحنفية فهل شققت عن قلبه؟ ربك لا يكلمك أن تعرف متى هو يقول آمين سرا. المهم إذا قال الإمام معنى هذا الكلام، إذا جهر الإمام بآمين فقولوا أنتم آمين، أما إذا كان الإمام يسر بها وقد لا يقولها مطلقا فما لك وله، وهذا يكون تقول وأنت في نفسك. على كل حال المسألة الأخرى أن كثيرا من المصلين بل جماهير المصلين إذا سجدوا بركوا بروك الجمل، ومن المؤسف أن العرب الذين هم أصحاب الإبل وأصحاب الجمال أصحاب البعران هم إلى اليوم لا يعرفون كيف يبرك الجمل، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ويكمل الرسول ويتمم النعمة على أتباعه ليزيل عنهم بعض الإشكالات التي نسمعها اليوم من أهل البعران، فيقول وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه، هذه الجملة كأنها جواب لسؤال مقدر، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، كأن سائلا يقول فكيف نسجد، يأتي الجواب وليضع يديه قبل ركبتيه. لماذا؟ لأن البعير يمشي على أربع دائما، من يوم يسقط من بطن أمه فهو يقع على أربع ويمشي على أربع، فإذا برك وقد سجد البعير للرسول عليه السلام، لكن هذه معجزة، فنقول إذا برك البعير لا يجوز أن يتوهم أحد خاصة من هؤلاء العرب أهل البعران أن يقول أول ما يبرك البعير يضع يديه، لا، يداه موضوعتان كرجليه، إذن ما هو أول شيء يضعه البعير حينما يبرك؟ ركبتاه. أين ركبتا البعير؟ كمان هذه حزيرة، تعرفوا الحزيرة؟ كثير من الناس بيفكروا وين ركبتا البعير؟ ركبتا البعير في مقدمتيه، وفي اللغة العربية التي منها نحن تعلمنا ما تسمعون منا، وهذه بضاعتنا ردت إلينا لسان حالكم يعني، كل ذوات الأربع ركبتها في مقدمتها، كل ذوات الأربع، الهر، الأرنب، الغزال، الغنم، إلى آخره، ركبها في مقدمتها. فإذا قال عليه السلام لا تبركوا كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يضع ركبتيه ما نقول قبل يديه، لماذا؟ لأنهما موضوعتان منذ ولادته، فليخالف إذن المصلي البعير في طريقة السجود. فلا يتلقى الأرض بركبتيه فتحصل الرجل التي سمعتها في هذه الليلة كما أسمعها في كثير من المساجد، لأن هذا هو شأن البعير. البعير حينما يبرك الحقيقة الأرض الصلبة الصلدة تسمع لها رجة تحت قدميه لشدة وقوعه على ركبتيه، وبخاصة إذا كان محملا بالأثقال، فيكون الذي يبرك على ركبتيه متشبها بالبعير، وهذا التشبه منهي عنه بصورة عامة وبصورة خاصة. بصورة عامة نهى الشارع الحكيم عن التشبه بالحيوانات، نهى عن بروك كبروك الجمل، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقر كنقر الغراب، ثم جاء هنا بصورة خاصة فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا لاحظتم تجدون الذين يتلقون الأرض بأيديهم كالنمس، تعرفون النمس؟ حيوان خفيف جدا لا تحس بمشيته. هؤلاء الذين يسجدون على السنة ويتلقون الأرض بأيديهم لا تكاد تسمع لهم حسا، بينما أولئك الذين يبركون على ركبهم تسمع لهم رجة كرجة البعير. فحسبكم أن تعرفوا هذه وأيضا تعملونها وتبلغونها إلى من وراءكم، والسلام عليكم. اي نعم
يدخل في المسابقة،
اي نعم، لكن ليست كالمسابقة المعروفة. اي نعم. الاخ هنا يذكر بايضا بلاء عام بين المصلين، وهو ايضا خلاف السنة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا اذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نسجد حتى نرى الرسول صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على الأرض. واليوم لا يكاد الإمام بعد قوله سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد يقول الله أكبر إلا هو الناس معه ساجدين، هذا خطأ. هو يقول الله أكبر فإذا رؤي أنه انتهى من الهوي إلى السجود ووضع جبهته على الأرض، حين ذلك يبدأ الصف الذي وراءه بالسجود معه عليه السلام. هذا أيضا من السنن المهجورة. والشيء بالشيء يذكر من السنن المهجورة أيضا أن جل المصلين، إن لم نقل كل المصلين، لا يشاركون الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، وإنما يكتفون بقولهم ربنا ولك الحمد. هذه إضاعة لذكر في موضع وخلط في هذا الموضع لذكر آخر. أعني هناك انتقال من الركوع إلى القيام، وهنا ورد وهو سمع الله لمن حمده. متى يقول سواء الإمام الآن أو المنفرد، متى يقول سمع الله لمن حمده؟ أول الركعة. فنمثل الآن، هذا راكع سمع الله لمن حمده، متى يقول ربنا ولك الحمد؟ وهو قائم، ربنا ولك الحمد. ماذا يفعل المقتدون اليوم بالإمام؟ الإمام يقول سمع الله لمن حمده، هم يقولون ربنا ولك الحمد. فأولا ضيعوا السنة أن يقولوا مع الإمام سمع الله لمن حمده كما يقولون مع الإمام الله أكبر، ثم وضعوا السنة الأخرى في غير مكانها. واضحة هذه أيضا؟ هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين.
المسألة هذه شيخ خاصة الحديث قال إذا كبر فكبر، فإذا قال سمع الله لمن حمده قول ربنا لك الحمد، فكل شيء يأتي في المباشرة إلا في المسألة هذه قال خلاف ذلك.
لقد نسيت. وإذا قال ورب الضالين، طيب يقول الإمام آمين ولا لا؟ من أين أخذته؟ من هذا الحديث؟
حديث آخر.
هو جوابك. فهمتني؟ طيب. غيره. حول ماذا؟
مش حول المسلمين،
في حول المسلمين. وقام يقول الأخ التوحيد.
في صفة العين لله عز وجل. لأنه ما ورد فيه النص، فباقي النصوص القرآن صريح القرآن والسنة عين وأعين.
ظاهر السنة يعني ماذا؟
أن لله عين ولله أعين.
ظاهر السنة يعني أي حديث؟
أقصد القرآن.
القرآن لك بأعيننا.
نعم.
هذا لا يعني أن هناك يعني أكثر من عينين، لأنه الجمع إذا أطلق في كثير من الأحيان أقل الجمع اثنان، هذا لا يعني أن له أكثر من عينين، لكن لما قلت السنة أحببت أن أعرف، لأن السنة دائما يعني بتكون مكملة للقرآن وموضحة كما هو معلوم. أنا أعتقد أن هذا الرأي حادث، يعني ليس من رأي السلف، والمنقول في كتب التوحيد وكتب العقائد أن له عينين، وبعض العلماء القدامى يستدلون بحديث الدجال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. ليس عندنا نص صريح بأن له أكثر من عينين، والمتوارث عن عقيد السلف هو الإثبات العينين على ظاهر حديث الدجال على كثرة طرقه. الذي يتبادر من هذا الحديث ولا يخطر البال سواه أن الدجال إحدى عينيه. ظاهر السنة يعني ماذا؟
أن لله عين ولله أعين.
ظاهر السنة يعني أي حديث؟
القرآن
لك بأعيننا. هذا لا يعني أن هناك يعني أكثر من عينين، لأنه الجمع إذا أطلق في كثير من الأحيان أقل الجمع اثنان، هذا لا يعني أن له أكثر من عينين، لكن لما قلت السنة أحببت أن أعرف، لأن السنة دائما يعني بتكون مكملة للقرآن وموضحة كما هو معلوم. أنا أعتقد أن هذا الرأي حادث، يعني ليس من رأي السلف، والمنقول في كتب التوحيد وكتب العقائد أن له عينين، وبعض العلماء القدامى يستدلون بحديث الدجال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. ليس عندنا نص صريح بأن له أكثر من عينين، والمتوارث عن عقيد السلف هو الإثبات العينين على ظاهر حديث الدجال على كثرة طرقه. الذي يتبادر من هذا الحديث ولا يخطر في بال سواه أن الدجال إحدى عينيه طافية وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، معنى ذلك أن الله عز وجل موصوف بالعينين وليس بالثلاثة وأكثر، لأنه ما عندنا نص بالأكثر. وكما نقول دائما وأبدا الأمور الغيبية وبخاصة ما يتعلق بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى لا ينبغي أن نصفه بالأقنسة وبالعمومات وما شابه ذلك، وإنما بالشيء الذي جاءنا عن سلفنا الصالح وجاءت به الأحاديث. فأنا ظننت ما ذكرت القرآن والسنة أن هناك ذكر بعضهم حديثا فيه التصريح بأن له أكثر من عينين، وهذا ما لا نعرفه، ولذلك سارعت للتعرف عليه لكن ما وجدنا شيئا.
تفضل. قول الطيب وغيره يقول مثلا عن العاصي أو كذا يقول سقط من العين الله،
ما فيها شيء هذا، لأن كلمة الآية السابقة إنك بأعيننا لا يقصد يعني المعنى الذي قد يتبادر لبعض الجهلة، يعني أنت تحت رعايتنا وتحت إشرافنا، وليس المقصود يعني إلا هذا. فكلمة ابن القيم هو من هذا القبيل.
مثل هذا يقال في يديه،
أي شو يعني؟
يعني يورد في القرآن
أنه أكثر وأقل، نعم لا يزال عليه.
هذه أطرح ليبدأ أنه في
غير، نعم
نعم في قاعدة أنه يصنع
أصلها
إذا الشيء المنشف نقول يد مثلا للإنسان أو نقول يد الطورة مثلا له يد الطورة، هذا يعني وإن كانت هذه يعني لحظة تكون
كناية أو كذا، ولكن هناك حقيقة يد له. فكذلك لما نقول الله عز وجل مثلا فإن
تجري بأعيننا وإن كانت هذه الصلة مثلا قد يؤولها بعض، ولكن أيضا تثبت من الناحية هذه.
لكن أنت لا تؤول على حد تعبيرك؟
لا
هذه
أيضا
تؤول، لكن لا تسميها تأويلا. هذا هو التفسير. هي هذه بتقوله أنت صحيح، لكن البحث هل هذا نص بأنه يعني أكثر من عينين، ليس نصا في ذلك، لأن الجمع أقله اثنان.
أقصد الشيخ من ناحية قوله تعالى بين يدي رحمته، طيب الرحمة ما لها يديك،
طيب
لكن قدم الصدق القرآن قدم،
طيب ماذا تعني
هذه القاعدة؟ من طبقة
انطبقت في غيرها، كيف الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا يقبل تأويل؟ إذا هذا يكفينا، وأمثاله كثير كثير جدا. لا صحيح، صحيحة، لكن صحيحة بالنسبة لما ثبت لدينا أن الأصل الذي جاء على خلافه ثابت في أحاديث أخرى، لكن لما أتيت في نصوص أخرى، لكن لما أتيت أنت بقضية الريح وقدم صدق ونحو ذلك، هذه أمور معنوية لم يثبت لدينا سلفا أن لها هذه الأعضاء التي يعني ذكرت في هذا السياق. ففي فرق بين ما ثبت لله عز وجل من صفة ثم تأتي هذه الصفة بمعنى يسمونه مجازيا وهو ليس مجازا، لكن هو المعنى المقصود في ذلك المكان هو ما يسمونه التأويل. ولذلك قلت لك إنك بأعيننا ليس تأويلا، فصفة العين ثابتة لله ليس بمجرد هذه الآية، وإنما بنصوص أخرى. أنا أجبتك عن القاعدة وبين لك الفرق.
فبينت القاعدة أن المرجع تتنى بما ثبت.
أيه.
فإذا نرجع على المرجع ما نرجع للقاعدة نفسها. مرجعنا هو ما ثبت عن الله.
لكن القاعدة تطبق في مكان ولا تطبق في مكان. هي قاعدة فيما ثبت. يعني مثلا كما قلت أنت يد الأمير طويلة، نعلم نحن مسبقا أن له يدا، لكن المثالين اللي ذكرتهم أنت بالنسبة للريح نعم بين يدي رحمتي مش ثابت لدينا أنه الرحمة لها يدان، فتطبق حيث يعني ينبغي أن تطبق ولا تطبق حينما لا يكون هناك صفة ثابتة لهذه المعاني. الرحمة ما هي ذات
المصدر ما أقول هنا المصدر هنا يعني عقلت يعني أني أعرف أن للأمير يد وأن ليس لها يد أم شرعا.
طيب بالنسبة للإنسان تعرف عقلا ومشاهدة، وبالنسبة لرب العالمين تعرف إيمانا بالغيب وليس إلا.
فمثل هذه الآيات يسموها مجاز عقلي.
نعم.
يعني أصلا ثابت إنه الصدق ليس له قدم.
نعم.
والرحمة ليس لها يدي، لكن هنا الواقع في جواب آخر ذكر شيخنا الشنقيطي في أضواء البيان.
وهو؟
قوله تعالى فلا تدبرون القرآن لفظ يدي.
نعم.
يقول إذا جاء قبلها لفظ بين أو حرف بين. فبتكون بمعنى امام بين يدي المصلي اي امامه بين يدي آه. رحمته امامه او هكذا، فلا يقال ان اليد هنا بمعنى يعني جارحه او ما شابه ذلك. الله اعلم.
ايوه كويس. نعم
تفضل. على الحديث في صحيح مسلم يعني قبل حلق الذكر
اي نعم
يقول انه لله ملائكه سياحين في الارض حتى يزور على الحديث بصوره
فما يسألون الله سبحانه وتعالى أعلم بهم ما تركتم ويستبقونك ويحمدونك ويكذبونك،
هل يفيد من هذا الحديث الاجتماع على الذكر؟ يعني
أن
نذكر جماعة سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله. لا ما يفيد. أنت طبعا تعني
الاجتماع
الذي يفعله الطرقيون.
لا ما مش
خلص. إذن ماذا تعني؟
يعني مثلا نجلس في مسجد عادي مش للقضاء الصوفية.
طيب.
ونقول سبحان الله
مع الصوت الواحد. لا مع ما بتقول كل واحد بيقول ما في مانع،
وحتى لو كان الصوت عالي
كل واحد بيقول لا صوت عالي بيعمل تشويش، لكن ذكر جماعي اولا في السنة غير ثابت، وذكر جماعي يعني بصوت واحد، اما اذا اجتمعوا يذكرون الله عز وجل كل في ذات نفسه، وليس من الشرط انه انت تقول سبحان الله والاخرون يقولون كذلك، فقد تقول انت سبحان الله واخر يقول الحمد لله وثالث يقول الله اكبر الى اخره، هؤلاء يصدق عليهم انهم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل والملائكة تحفهم. وانا اقول بهذه المناسبة ان الاحاديث القولية لا يجوز أن نأخذ منها معاني مبتدعة، وإنما تفسر على الواقع الذي طبقه الرعيل الأول، فنحن نعلم يقينا أن الصحابة كانوا يجتمعون وكان أحدهم يقرأ القرآن والآخرون يسمعون، وهذا أول ما ينطبق عليه هذا الحديث الذي أنت تذكره. وكان مثلا كما جاء عن معاذ بن جبل كان يقول لأحد أصحابه اجلس بنا نؤمن ساعة إلى آخره، فيذكرون الله عز وجل ويذكرون أحاديث الرسول عليه السلام. وأنا لا أستبعد أن كل مجالس العلم هي داخلة في هذا الحديث، لأنه لابد أن يذكر فيه الله لابد، ولو يعني مش جالسين نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لكن ذلك يأتي بأثناء البحث العلمي في الكتاب والسنة. وتفضل. وقد جمعني، لكن أنا أسألك أنت لأنك أنت السائل عن الحيعلتين دون، فأنا أريد أن أقرب إليك شيئا بشيء آخر. هل تعلم أنهم كانوا يضعون قبل هذا العصر أيديهم بعد الخراج من الركوع؟ هذا هو الجواب. إذن يجب أن تتعلم السؤال والجواب. لا تعلم. هل تعلم أنهم كانوا يضعون أيديهم في القيام الأول؟ فإذن قولك هنا نعم وقولك هناك لا أعلم، ماذا يعني؟ كويس. قولك في جواب عن السؤال الثاني وهو هل تعلم بأن المسلمين كانوا ولا يزالون يضعون أيديهم في القيام الأول؟ قلت نعم. وسألتك قبل هذا هل تعلم أنهم كانوا يضعون في القيام الثاني بعد الركوع؟ قلت لا أعلم. ماذا ينتج من قولك أعلم هنا ولا أعلم هناك؟ ينتج أنه وضع بعد القيام من الركوع سنة؟ نعم. هذا الذي أريده منك. شو ها؟ غرضي إذن أنه قد تحدث حوادث في هذا الزمن، فنحن لا ننظر إليه في هذا الزمن، ننظر في الأزمنة الماضية. في الأزمنة الماضية كان المسلمون مثلا ما يعرفون حسر الرأس والمشي في الطرقات، لكن اليوم هذا معروف. فإذا نحن ننكر هذا الحسر لأنه لم يكن من أعمال المسلمين. كذلك أي شيء يحدث في هذا العصر إن لم يكن إحياء لسنة صريحة مضت فنحن نرفضه مهما كان العامل به. كيف؟ خلاص نعم. كيف أنا بقول لك إنه الذي نعرفه في كتب الفقه في مضى من الزمان هذا الالتفات في المرتين هكذا وفي المرتين هكذا، هذا الذي نعرفه. وهذا شيء جديد إنه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، هذا لم يكن فيه ما مضى من الزمان. حديث لكل سهو سجدتا.
ما هو ضابط هذا السهو؟ هل هو أي سهو في الصلاة ولو كان يعني مثلا زاد شيئا نقص شيئا؟
مطلقا
مجرد الكلام
مطلقا.
أي سهو ولو
كان سهوا ولو سنة ولو سهو ولو سنة.
شيخ
هذا بدنا نمشي يا جماعة.
نعم
ما اكتفينا يا اخي بارك الله فيك. فقلت لهم ماذا؟
استخدت رأيهم بانتظار رأيي.
ألم تقل لهم هاتوا برهانكم؟ والحديث صريح في هذا. جبران نقص، هذا كلام ككلام السياسيين. النقص قد يكون نقص ركن وقد يكون نقص فرض، وقد يكون نقص نفل، فما المراد بهذا النقص؟ إن كان على إطلاقه فهذا يلتقي مع حديثنا.
النقص الذي يأثم المسلم
تأثيمه. هاتوا برهانكم.
أيوة.
هنا يقف حمار الشيخ عند العقبة.
كما وقف مرارا الشيخ. حديث في سجود السهو التي فيها السهو قبل التسليم وبعد التسليم، كيف يعني يكون فهمها؟
ما في قيد زيادة والنقص لا فرق بينهما، إن شاء قبل التسليم وإن شاء بعد التسليم في الزيادة أو في النقصان.
يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم وعد أن لا يقرأ الفاتحة وفيها ركعتين قبل القيام فقط.
في ركعتين إيش؟
قبل القيام.
أين القيام؟
ركعتين
خفيفتين،
ورد
أن يقرأ
فقط.
يعني ركعتين اللي كان الرسول يستفتح بهما قيام الليل، من أين لك هذا؟
حديث
الأساس بيقول أنه ما كان يقرأ إلا الفاتحة. لا أعلم هذا، في هذا منكم يذكر هذا؟ يجب ان نراجع.
خفيف يسير مذكور، خفيف يسير.
ما قلو انا هذا. انا ما احفظ هذا الشيء ولاول مرة اسمع. اي كيف لا، لم يكن عن عمد وانما عن سهو. كلام الرسول لكل سهو سجدتان، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. انت مسؤول ناسيا اذا عامدا، اذا عامدا تسال العامد ساهي؟ ما في شيء. إذا لم يكن واجبا فلا شيء عليه.
امرأة أرادت الحج.
امرأة إيش؟
أرادت الحج.
أه.
ويأتيها الحيض في 25 من كل شهر عادة. وفي هذا الموعد تكون في مناسك الحج. فاستعملت الحبوب المؤخرة للحيض. وأدت جميع المناسك وطاف الطواف الإفاضة، وقد نزل عليها في صبيحة هذا اليوم وهو يوم النحر نقطة في الصباح ونقطة في المساء، فهل صح طوافها وهل يلزمها شيء؟
ما دين هذه النقطة؟
نعم.
ما دينها؟ ايوه هكذا فكر جيدا.
نقطة الدم نزلت في موعد الحيض.
ما دينها؟
كيف لا
تبع ما لونها؟
لا
بطلتها. الجواب هذا إما أن يكون دم حيض أو دم استحاضة، ودم الحيض أسود يعرف، فإن كان كذلك فمعنى هذا أنها جاءها ما كانت تحذره.
كيف إذن الاستحاضة أن يأتيها وهي في موعد الحيض؟
في موعد الحيض؟
موعد الحيض
حيض
نعم، لم تنتهي الأيام.
لا بس هنا اختلف الأمر
بالحبوب،
بسبب الحبوب، وأنت قلت أن تأخذ الحبوب لتأخير الميعاد، وفعلا تأخر الميعاد. فإذا يوم جاءتها النقطتان هذون بدنا ندرسهم دراسة واقعية. فإن كانت من دم الحيض الذي هو معروف عند النساء فمعنى ذلك أن فاعلية الحبوب لم يكن كافيا، وأنها جاء الحيض ولو متأخرا. وإن كان ليس دم حيض أسود له رائحة كريهة فيكون دم استحاضة.
لذلك أنا أحببت أن أسأل طبيب، فسألت طبيبا هل هذه الحبوب تمنع نزول الدم منعا تاما؟ قال أي نعم تمنع نزول الدم منعا تاما. فبنيت على هذا أن هذه النقطة ليست دم حيض،
بس هذا الغرور كيف؟
هل هذه الحبوب تمنع نزول الدم منعا تاما؟
قال لك نعم.
فأجاب بنعم.
طيب
فبنيت على هذه الإجابة أن هذا الدم الذي نزل ليس دم الحيض، وأن دم الحيض ممنوع منعا تاما.
كلام بس يا يعني. هذا كلام غير سليم أخي، يجب النظر إلى صفة الدم. أفترض الآن أنك بعد أن سألت الطبيب فأسأل لك أو لها أن تدرس لون الدم ورائحته، فكان أسود منتن، رأي الطبيب ولا رأي واه؟
رأي واه. ربما هي نقصة تعتمد بها
يا أخي، ربما وربما تستطيع تمييز، هذا ما يفيدنا شيء. نحن الآن في صدد كيف نعمل فيما إذا فوجئنا بمثل هذه الحادثة. العمل أن ندرس صفة هذا الدم قبل ما نسأل الطبيب، فإذا تبين أن هذا الدم دم حيض فمعناه حائض، وإذا تبين أنه دم استحاضة فمعناه مستحاضة. إذا شككنا نرجع إلى الطبيب ويساعدنا.
نحن شككنا لذلك رجعنا إلى الطبيب. يعني لم نستجد من المرأة أهو دم حيض أم دم استحاضة.
هذا قولك شككنا جاء في نهاية المطاف.
نعم لكنه جاء ونخاف حضرك أنه مغاب.
لكن كيف يعني هي درست انه هذا دم حيض ولا لا؟
اي نعم، هي متعلمة يعني دارسة الشريعة، قارة يعني كنت تعرف الحيض
وتفضلوا عليها.
اليقين لا يزول بالشك.
نعم.
فإذا كان الطاهر فهي طاهر وطوافه صحيح.
تمام.
وإذا غلب على ظني أن الدم دم حيض فعليها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف حتى يصح حجها.
لابد من الانتظار.
لابد.
وإذا كانت الخاف تمشي. كثير. لم تستطع في حال من الأحوال.
كثيرا ما يقال هذا هذه الصورة.
أي نعم كثير جدا.
لو كسرت لا سمح الله والقافلة تريد تمشي ماذا تفعل؟
يأخذ الورقة ويمشون. يأخذ الورقة من المستشفى.
مكسورة؟
أنها في يأخذ الورقة بأنها في المستشفى الآن.
شو بهمنا شو بهمنا التفصيل المهم شو بتساوي
لا يا جلوبة
تتأخر ولا لا
هي تتأخر
والقافلة بتمشي
نعم
وكذلك الجواب
نعم
دين الله أحق أن يقضى
يعني ما في جواب شيخ نسيمة أنا ولا بتستطيع
في عند بعض مشايخك هناك
إذا لم يستطع هذا من الناحية الإدارية طيب يعني منعوها مثلا قالوا لو بدك تسافري او كذا
هذا واحد ثاني
طيب في هذا
بس انا منكفي عن اختيار اما منعوها
بالواقع ما بتضل
عشر ايام نعم
بالواقع القوافل ما بتضل تنتظر 10 ايام هي اذا ردت تتخلف
لا بس المنع من الدولة قوافل هو خاص هون
دولة
الدولة كثير من الحجاج لا يسمعوا لهم أن ينزلوا في مزدلفة وبخاصة في منى اليوم الثامن يا الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن
جزاك الله خير شيخ
من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف
لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله فقال النصراني ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد عند الصباح قص الرؤيا على الرسول عليه السلام قال هل قصصتها على أحد قال لا فخطب الرسول عليه السلام في الصحابة وهنا الشاهد قال طالما كنت أسمعكم تقولون كلمة فأستحي أن أنهاكم عنها نحو هذا الكلام وهي قولكم ما شاء الله وشاء محمد لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده هذا الحديث بلا شك أنت سمعت مني وربما من غيري أيضا مرارا وتكرارا
نعم يا شيخ
والشاهد منه أن هذا الحديث كأحاديث كثيرة فيها تعديل الألفاظ وأنا شخصيا لما طبيت البلاء صرت أسمع بعض إخواننا الفلسطينيين بيختصروا التصبيح بالخير وبيقولوا صبحك فكنت أسأل في نفسي إن ترى هالاختصار هذا في منه مانع ولا ما في منه مانع الآن وأنا أتحدث مع بعض أقاربي قوي عزمي على أنه الأولى أن أنبه وهو أي تنبيه ينحصر في قضيتين القضية الأولى أن الأولى التصريح بالله فأن يقال صبحك الله مش مجرد صبحك تطلع كلمة هيك مثل مدفع وإنما ينبغي أن نقول صبحك الله ماشي
نعم شيخي
والثاني قد يصبح الله الإنسان بالخير تارة وبالشر تارة أخرى، فلما المسلم يصبح الثاني صحيح أن المفروض أنه يقصد الخير، لكن التصريح بالخير هو الأفضل والأنسب بالنسبة للمسلم مع أخيه المسلم. فبدل إذن بدل أن نقول صبحك نقول صبحك الله بالخير. واضح؟
نعم شيخنا.
هذه ذكرى ذكرى تنفع المؤمنين.
جزاك الله خير يا شيخنا. زيدنا إذا في عندك شيء آخر يا شيخنا.
حسبك الآن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حال شيخنا؟
أحمد الله أشكره.
كيف صحتك؟
بخير. كيفك أنت؟
الحمد لله رب العالمين.
كيف الجميع عندك؟
الحمد لله بخير والله.
الحمد لله.
يا مرحبا بالشيخ.
أهلين.
حياكم الله.
الله يحفظك.